بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الروايات التي يستدل بها على جواز غيبة المتجاهر بالفسق. وصل بنا الكلام إلى الرواية الثانية، وهذه الرواية: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، وهي مرسلة الشيخ المفيد في الاختصاص عن الرضا عليه السلام. فالرواية من حيث السند مرسلة، أما من حيث الدلالة، من ألقى جلباب الحياء، ما هو المراد من إلقاء جلباب الحياء؟ يحتمل في الرواية احتمالات ثلاثة. المحتمل الأول أن المراد من جلباب الحياء بينه وبين ربه بأن يعصي الله ويتمرد عليه ويخلع لباس العبودية، وبناء على هذا تدل الرواية على أن كل مذنب وكل فاسق يجوز غيبته سواء كان متجاهرا بالفسق أو لا. نعم، خرج من إطلاقها ببركة الروايات الأخرى ما ليس متجاهرا بالفسق، ويبقى الباقي تحت هذه الرواية. هذا بناء على أي محتمل الأول؟ إذن بناء على المحتمل الأول نتشبث بالإطلاق، وهذا الإطلاق ورد عليه مخصص بلحاظ من ليس متجاهرا بالفسق، فإن من ليس متجاهرا بالفسق، نعم، دلت الروايات على أنه لا تجوز غيبته، فيبقى الباقي تحت الإطلاق. هذا وجه أول، هذا معنى إلقاء الجلباب الحياء. المحتمل الثاني أن المراد من ذلك أوسع، بل يشمل إلقاء جلباب الحياء من يقوم بالأمور التي لا يتعارف عامة الناس القيام بها، وهي الأمور المخلة بالمروءة، كالأكل في الطرقات التي العقلاء والعرف العام، نعم، لا يعملونها، وكأنه هناك حجاب بل يمنعهم من العمل بها والقيام بهذه الأمور، كالمشي في الطرقات بلباس الداخلي أو الأكل في الطرقات، أو نعم يختلف اختلاف الزمان المعبر عنه بمخلات المروءة. فتدل الرواية على من ألقى هذا الجلباب، فيقال ما عنده حياء، يمشي في الطرقات بثياب الداخلية، ما فعل حرام، نعم، يأكل في وين؟ يأكل في الأسواق إذا كان العرف لا يقبل بذلك، يجلس في المقاهي، وشأنه أن لا يجلس في المقاهي كطالب علم مثلا، يقال ألقى جلباب الحياء، فالعرف يرون أن هذا لا يستحي، حسنا ما يستحي، فليس مختصا بمن فعل الذنب بينه وبين ربه، فلصموا ناظر الرواية إلى إلقاء جلباب الحياء من فعل الذنب، المدار على إلقاء جلباب الحياء عرفا هو من يقوم بأمور يستقبحها العرف العام بحسب حاله، واضح، فيقال ألقى جلباب الحياء، وهذا نسبته مع من يفعل الذنب العموم والخصوص، شنو؟ من وجه؟ قد لا يكون ذنب، وقد يكون ذنب بينه وبين ربه، لا يقول ألقى جلباب الحياء، واضح. وبناء على هذا تكون الرواية أجنبية عن محل البحث، وتدل على أنه من فعل ما يستقبح العرف العام فعله بحسب حاله تجوز غيبته. واضح، لأن هذا يعتبر نقص، يعتبر عيب. فلو فرضنا أن الشخص يمشي في الطرقات باللباس الداخلية فيقال مع أنه ما هو تجاهر بالفوز، قال مو حرام، لكنه فعل ما لا ينبغي فعله بحسب حاله فإنه تجوز غيبته. وعلى هذا المعنى تكون الرواية أجنبية عن محل البحث، وهو المتجاهر بالفسق. لا متزيد عموم خص من واج، قد يكون العرف يرون أن المتجاهر بالفسق الغيبة التي تعارف أو الكذب، بقى ألقى جلباب الحياء. معنى إلقاء جلباب الحياء بالمعنى الثاني ما يستقبح العرف العام صدوره بحسب حال المكلف. فقال ما عنده حياء، وإلا كل يخطبون يقول ما عنده حياء، لا يصححون أنه فلان لا حياء له لأنه يغتاب، أو لأنه يكذب، أو لأنه مثلا ينظر إلى الأجنبية. فالنسبة بينه وبين المطلب عموم وخصوص من واج، ما يصح عرفا أن يقال لا حياء له عند العرف. عند العرف عادي، بلي بس هذا يصير أخص من المحث. القباح عند العرف ما يصحح العرف أن يقول أنا فعل قبيحا وألقى جلباب حيائه. نعم، لكن هذا ما يساوي المتجاهر بالفعصية. الاحتمال الثالث هو أن من ألقى جلباب الحياء المراد منه جلباب الحياء بينه وبين ربه، وألقاه مو بأن أذنب، بأن تجاهر بذلك، ولا يبالي بأن الناس ينظرون إلى أنه بل يفعل المحرمات، فيقال أنه شخص لا يستحي أن يرى أنه يفعل المحرم، فألقى جلباب الحياء بينه وبين ربه. وبناء على هذا يكون المراد من الرواية النظر إلى المتجاهر بالفسق، وتدل على المطلب. إذن الاستدلال بالرواية من الاحتمال، الاحتمال الثالث. ما هو الظاهر؟ القاج الباب الحياء. نعم، ثاني لو ثالث لو الأول. نعم، لا يبعد أن يكون الملحوظ هو الثاني، هو الثاني. أما الثالث العرف لا يقال القاج الباب الحياء، مسألة عرفية، القاج الباب عرفان ما يستحي، نقول ما يستحي يعني ما عنده حياء، ما عنده حياء يعني أفعل ما يستقبح صدوره عند العرف بحسب حاله. قد يكون هذا خلاف المروءة، وإن لم يكن حرام. هاي توسع من جهة وتضيق من جهة. خب، موجود هالاحتمالات في الشروح ما أدري. خب، كاحتمال ها. الرواية الثالثة رواية أبي البختري وهب بن وهب، وقد قال عنه الفضل بن شاذان إنه أكذب البرية. اشترى هذه قصته مبالغة، كيف أكذب البرية؟ يعني مبالغة بأنه شديد في الكذب، وصل إلى درجة من أكذب البرية، تعبير كنائي عرفي عن أنه شديد في الكذب، واضح الكذب، كثير الكذب، مدمن الكذب. ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه. والرواية تدل على أنه لا حرمة له، وبناء على أن الغيبة حرمتها من باب احترام الشخص وأن له حرمة، تكون هذه الرواية شاهدة على أنه تجوز غيبته لأنه لا حرمة له. فالعرف إذا قال الشارع أن هذا لا حرمة له فالعرف يفهم أنه الشارع لا يمنع من أنه يتعرض إليه باللسان بأن تكشف عورته لأنه لا حرمة له أصلا. خب الرواية دلالتها تامة، إنما الإشكال في السند. الرواية الرابعة موثقة سماعة والاستدلال بمفهومها: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وفي ظهر عدله في المصدر ووجبت أخوته وحرمت غيبته. هذه الرواية تضمنت جملة شرطية، إذ أن من تدل على الموصولة مع استبطانها للشرطية، ولهذا قال فهو من فهو، فهي تتضمن معنى الشرط شرطية. وذكر في جملة الشرط ثلاثة قيود: أن يعامل الناس فلا يظلمهم، عدم الكذب في الحديث، وعدم خلف الوعد. فإذا تحققت الأمور الثلاثة يترتب على ذلك حرمة غيبته، حرمة الغيبة. وهنا وقع بحث عند الأصوليين لم يعنون في بحث مفهوم الشر، وإنما بحثوه في آية النبأ، وهو أنه إذا تعددت القيود في جملة الشرط فكيف نستفيد المفهوم؟ فهل مرجع المفهوم إلى انتفاء أحد القيود فينتفي الجزاء، أو لا بد من انتفاء جميع القيود فينتفي الجزاء؟ فهل نلاحظ الانحلالية في الشرط أو المدار على المجموع؟ يا إن شاء الله. وهذا بحثوه الأعلام في آية، في مفهوم آية النبأ، ولعله أشرنا إليه في بعض الدروس هنا. فمثلا إذا قال المتكلم: إذا ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بزمامه، فعندنا شرط قيدان في رتبة الشرط: إذا ركب الأمير، ثاني الركوب يوم الجمعة. فهنا إذا لاحظنا القيد الأول فهو شرط مسوق لتحقق الموضوع، فإنه ركوب الأمير مساوق للأخذ بركابه، وإلا لو لم يركب فلا معنى للأخذ بركابه. ولكن الثاني ليس مسوقا لتحقق الموضوع، فهنا كيف نتعامل؟ لو انتفى القيد الثاني مثلا، كان الركوب يوم السبت، تحقق القيد الأول بأن ركب الأمير، لكن كان الركوب يوم السبت، فهل يتحقق الجزاء أن لا نأخذ بركابه أو لا؟ ذهب جمعون إلى أنه هذه القضية الشرطية تنحل إلى قضايا شرطية بعدد قيود الشرط. فإذا كان قيدين كم شرطيتين عندنا؟ عندنا شرطيتان، والأولى مسوقة لتحقق الموضوع في مثالنا، والثانية غير مسوقة لتحقق الموضوع. ومقتضى ذلك أنه إذا لم يكن الركوب يوم الجمعة فلا نأخذ بركابه، فينعقد المفهوم بلحاظ القيد الثاني. الثاني. وهذا معنى أنه إذا انتفى أي قيد من قيود الشرط سواء كان الأول أو الثاني فهو كاف في تحقق شنو قال في كاف في انتفاء الجزاء، وليس المهم أن ينتفي المجموع. ذهب جمع لا، ظاهر أن هذا ملحوظ على نحو المجموع، شرط واحد مجموع مركب، وانتفاؤه لا بانتفاء أحد أجزائه، بل لا بد من انتفاء كليهما، ولا ما لم ينتفي كلاهما فإنه لا يتحقق شنو المفهوم اللي هو انتفاء الجزاء. انتفاء الجزاء إذا انتفى المجموع المركب، وانتفاء المجموع بما هو مجموع بانتفاء جزئه، ولا يكفي انتفاء جزء واحد. في مقامنا عندنا ثلاثة قيود في الشرط، ومقتضى المفهوم أنه بناء على فهنا على هذه الكلام في احتمال الأول يكفي انتفاء أي قيد من القيود في انتفاء الشرط. فلو فرضنا أنه ظلم الناس في المعاملة فإنه تجوز غيبته وإن كان لا يكذب لو حدث، وإن كان لا يخلف الوعد، وكذا بالقيد الثاني وكذا بالثالث. احتمال آخر لا، إذا انتفت الثلاثة جازت غيبته، وأما إذا انتفى أحدهما لا دليل على جواز الغيبة من الرواية. ومحل الشاهد في كلام المصنف المفهوم أنه إذا عامل الناس فظلمهم فتجوز غيبته، أو أنه حدثهم بالكذب فتجوز غيبتهم تجوز غيبته، أو أنه أخلف الوعد فتجوز غيبته. فهنا هذه الرواية تدل على أنه متى ما فعل أحد المحرمات الثلاثة جازت غيبته، فكيف يستدل بها على مسألة التجاهر بالفسق؟ بل أن الرواية تدل متى ما أذنب جازت غيبته، فيقال التشبث بالإطلاق. يعني مقتضى، التفتوا لكلام مصنف، مقتضى إطلاق المفهوم أنه متى ما ظلم الناس أو كذب أو أخلف الوعد جازت غيبته سواء جاهر أو لم يجاهر. والحصة الأولى إذا لم يجاهر خرج بالنصوص أن المؤمن ما لم يتجاهر مثلا له حرمة، فيبقى داخل الإطلاق ما هو شيخنا المتجاهر بالفسق. واضح الاستدلال؟ إذن الإسلام يفهم بالإطلاق. ولكن قد يقال هذا إشكال على هالكلام على الرواية السابقة، هذا الإطلاق إخراج الفرد وهو من لم يتجاهر، الفرد المتعارف الغالب أو المتعارف. ما هو الفرد المتعارف؟ الذي يتجاهر أو الذي لا يتجاهر؟ قد يقال الفرد المتعارف لا يتجاهر، فإخراج الفرد المتعارف من تحت الإطلاق مستهجن، وحينئذ الرواية تدل على معنى لا يمكن قبوله، وهو أن مجرد حصول الذم كافي في جواز الغيبة، وهذا لا يلتزم به أحد. إذن إما أن تعملوا بالرواية، وهذا خلاف السيرة المتشرعية، خلاف الفقهاء لم يعملوا بالرواية أنه مجرد أن يذنب جازت غيبته، ولا كل الناس يجوز غيبتهم، لا يخلو إنسان من أنه يكذب، لا يخلو إنسان أنه يخلف واحد ما يفعل معصية، والظان لا خصوصية لهذه الثلاثة عرفان، إشارة إلى أنه يذنب يعامل الناس فيظلمهم. نعم. فنقول لم يلتزم أحد بالرواية، لا يمكن الالتزام بالرواية، وإن قلنا لها خصوصية أيضا لم يلتزموا أنه ثلاثة لها خصوصية، فتكون الرواية معرض عنها. فالاستدلال مبني على أن الرواية مطلقة، ولا ويقول أنه هذا إخراج الفرد الأول ليس إخراج للقدر المتيقن، أو ليس تخصيصا للفرد المتعارف، وأن نقول الفرد المتعارف، أو ما عندنا فرد متعارف وهو شنو؟ وهو من لم يتجاهر بالفسق، وإلا لو قلنا الفرد المتعارف من لا يتجاهر بالفسق مشكل شيخنا، تخصيص يكون مستهجن. ما يتجاهرون، يتعامل الناس يظلمهم، ما
يعرف الناس في المعاملة،
لكن يتجاهر في ذلك، عرف ما أدري هل يتجاهر أن يظلم الناس في المعاملة بالغيبة، عرف بالغيبة بالحكي، مثل واحد الآن في زماننا كيف يعرف فلان بأنه فعل ذنب؟ بالغيبة، الناس يختابونهم فانتشر. فأقول أنه وعدهم فلم يخلف، كثيرا لا أنه يتظاهر بخلف الوعد، الفرد المتعارف أنه ما يتجاهر، توعدت يا فلان وما رحت، بعد جاء انشر ترى فلان خالف الوعد فلان كذا. فأقول لعل الفرد الظاهر الأفراد المتعارفة أن يحدث الناس فيكذبهم، الأفراد المتعارفة غير المتجاهر بذلك. فتخصيص الرواية وإخراج هذه الحصة قد يقال مستهجنون. ما تفتي شيخ مرتضى، إذن الاستدلال بالرواية بالإطلاق، والإطلاق يشمل حصتين، ويدعى اختصاصه بإحدى الحصتين بعد إخراج الحصة الأخرى، وقد يقال هذا مستهجن. وقد أشكل على الاستدلال، وقد يشكل على الاستدلال بالرواية أنه لا مفهوم لها، لأنها مسوقة شرطية مسوقة لتحقق الموضوع، إذ أن مفهومها من لم يعامل الناس فلم يظلمهم، ولم يحدثهم فلم يكذبهم، ولم يعدهم فلم يخلفهم، لأن طريقة استخراج مفهوم الشرط كيف؟ ما هي الطريقة سيخنا؟ ندخل أداة النفي على ما بعد أداة الشرط، وندخل أداة النفي على الجزاء. من بعد من؟ من لم يعامل الناس فلم يظلمهم، من باب سؤال انتفاء الموضوع. لي إشكال موضوع النبأ مسوق تحقق الموضوع، بخلاف ما لو قلت مثلا، بخلاف ما إذا قلت مثلا إذا جاء زيد فأكرمه، وإذا لم يجئ زيد فهنا إذا ما جاءني زيد هل أكرم زيد أنه ما جاءني؟ بحثنا هذا في القضية مفهوم جاء. معنى القضية الشرطية المسوقة لتحقق موضوع الحكم، بمعنى أنه لا يتحقق موضوع الحكم إلا بشرط، وهذا مو في كل كثير من القضايا ليست شرطية مسوقة لتحقق الموضوع. إذا جاءك زيد فأكرمه ليست شرطية مسوقة لتحقق الموضوع، إذا جاء الشيخ مرتضى إلى الدرس مبكرا فأعطيه جائزة، وإذا لم يجئ مبكرا لا أعطيه الجائزة، هذا ليست شرطية مسوقة لتحقق الموضوع. هنا نطبقها نقول من لم يعامل الناس فلم يظلمهم، ما عاملهم فلم يظلمهم لأنه ما عاملهم، ومن لم يحدثهم فلم يكذبهم، إذا واحد ما حدث قطعا ما بيكذب الناس لأنه ما حدث الناس، سالبة بانتفاء الموضوع، ومن لم يعدهم فلم يخلفهم، وكيف يتحقق خلفهم إذا ما وعدهم؟ فقد يقال بأن الرواية قضية شرطية مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها. دقت كنيد يا شيخنا. وقد يجاب عن هذا الاعتراض بما بحثناه في الأصول يا سيدنا الصنديد، لا تخف من الإشكالات. من لم يعامل الناس، شنو عامل الناس؟ كيف نستخرج مفهوم الجملة الشرطية؟ إذا جاءك زيد فأكرمه، شيخ مرتضى ترك عندك العبارة الكتاب، كيف نطلع مفهوم الشرط؟ ما هي ضابطة مفهوم الشرط؟ شنو نطلع مفهوم الشرط؟ أحسن، يعني احنا ندخل أداة النفي على فعل الشرط وعلى الجزاء قيدين انحلالية. إذا جاءك زيد وكان يوم الجمعة فأكرمه، حيث انحل إلى قضيتين شرطيتين. إذا لم يجئك زيد فشنه؟ إذا لم يجئك زيد فلا يكرمه، إذا لم يكن يوم الجمعة فلا تكرمه. إذا جئنا إلى هذه الرواية، كل القيود شرطية مسوقة لتحقق الموضوع. من لم يعامل الناس فلم يظلم الناس، لم يظلمهم لأنه لم يعلم. من لم يحدثهم فلم يكذبهم لأنه ما حدثهم. من لم يعدهم فلم يخلفهم. تفتي المطلق. فنحن ندخل أداة النفي على كل قيد لأنه حلالية، كأنه قال المولى: من عامل الناس فلم يظلمهم كملت مروته حرمت غيبته، من حدث الناس فلم يكذبهم حرمت غيبته، من وعدهم فلم يخلفهم حرمت غيبته. لا، من حامل الناس فظلمهم فهو ممن كملت مروته ووجبت أخوته وحرمت غيبته، هذا هو الجزاء. هذه فظلمهم فلم يظلمهم، هذه من تتمة الشر. ما يصير شيخ، أنا مجمل شرطيات. شنو؟ كيف يصير جزاء؟ خطأ هذا لا يصح شيخنا. شو كذا شو تقول؟ ماذا تقول؟
لا يحرم هذا الجزاء.
أين الجزاء؟
أين؟ فلا يحرم غيبته.
تدخل شو تدخل أداة النفي على فلم يظلمهم؟ أين القيد؟
كيف لم يظلمهم؟
قيد عامل الناس فلم يظلم، هذا القيد. يعني لا يظلم الناس في المعاملة. من عامل الناس فلم يظلمهم حرمت غيبته.
قرآن هذا الكلام ليس نازل بمن لم يعامل كل الناس.
كيف الجواب؟ لا، إذن كيف الجواب؟ كيف تدخل أداة النفي على فلم؟ ما يصح. من لم يعامل الناس فلم يظلمهم لأنه ما عملهم، هذا هو الإشكال. ما هو الجواب؟ أين الجواب الجزاء؟ أين جواب الجزاء؟ أحسن، هذا قيل إلى عامل الناس فلم، فعمل الناس هذا مو قيل، عامل الناس فلم يظلمهم، هذا كأن الرواية تقول من عامل الناس فلم يظلمهم حرمت غيبته. مفهومها من لم يعامل الناس فلم يظلمهم، تدخل أداة النفي على فعل الشرط، من لم يعامل الناس فلم يظلمهم لم تحرم غيبته، خو ما في إشكال.
ليس هذا المفهوم
بعرفه،
لا يكون كل مفهوم إيجاد وجود الله في
أول
الكلام يكون مفهوم.
أجل كيف؟ ما هي ضاب؟ ما معنى مفهوم الشر؟
من عامل الناس فلم يلزمه مخالفه، من عامل فلا يلزمه.
مفهوم شرط ده لو مفهوم واصف، شرط لو واصف.
أنا أقول سيدي
شيخنا بحثوا في آية النبأ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا في عندنا طريقتين، تذكروا إذا درسوا الرسائل مفهوم أول إذا لم يجئك الفاسق مفهوم الشرط، والشيخ العظام قال شرطي مسوق لتحقق الموضوع ولا جواب للإشكال. إن قلت لا إن جاءك فاسق إن جاءك غير الفاسق، قال لي هذا مفهوم وصف وليس هذا مفهوم شرط. هنا أيضا إذا تريد الدخل أداة النفع على لم يظلمهم يصير هذا مفهوم وصف، لأنه بثابت الوحال من عامل الناس فلم لم لم يعني فظلمهم، هذا يصير مفهوم وصف لأنه جملة حالية ما صار مفهوم شرط، مفهوم الأصل حجيتنا. إذن أنا لن أجيب عن هذا الإشكال، أنكم أصررتم على الإشكال فنحن لا نجيب. فكروا كيف تجيبون إن في جواب؟ إذا هذه قضية شرطية مسوقة لتحقق الموضوع ولا مفهوم لها، وهل يمكن الجواب عن ذلك أو لا؟ هناك نكتة دقيقة ذكرها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة في بحث آية النبأ وبحثها مفصلا في التقريرات، ما هي؟ راجعوا بحث مفهوم الشرط، وهذه من المسائل المشكلة في مفهوم الشرط. ضابطة مفهوم الشرط نفي الجزاء عند انتفاء الشرط، تنفي الشرط فينتفي الجزاء ولا تنفي الوصف فينتفي الجزاء، تنفي الشرط. الشرط ما هو؟ عمل الناس فلم يظلمهم، مو كلام صحيح زي قناة.
قلنا في قيل أو كله، عند اعتبرنا هذه كلها كل واحد قيل قسم الفضل، أما إذا قلنا هذه كلها مجموعة قيل واحد لا نحتاج ندخل النفي المجموع.
إذا دخلت ما هي النتيجة؟ إذا دخلنا النفي على المجموع ما هي النتيجة؟ نفس الشيء، لم يحدثهم على المجموع، لم يعامل الناس فلم يظلمهم، يعني لابد من اجتماع ثلاثة. الفرق هكذا، الفرق وين تظهر الثمرة في المجموع والانحلالي؟ أنه لو حصل واحد وما حصل اثنين، لو واحد بلي عامل الناس فلم يظلمهم ووعده وحدثهم فلم يكذبهم، بس إذا وعد خلف شنو تقولون؟ الذي يقول بالانحلالي جازت غيبته، الذي يقول بالمجموعي لا تجوز غيبته، فقط هذه الثمرة. وإلا في المفهوم يرجع إشكالنا شرطية مسوقة لتحقق ال لا، بس إذا دخل الأداة لابد أن دخل الأداة على الشرط، وإذا دخل الأداة على الشرط نفي الشرط، نفي مفهوم الشرط نفي الجزاء لنفي الشرط. فإذا دخل نفي إذا دخل أداة النفي على مجموع الشرط وكل واحد واحد مسوق لتحقق الموضوع، صار كلهم مسوق لتحقق الموضوع.
وش الوجه
لا يصح، هذه مو قضية شرطية، مفهوم ضابطة المفهوم في الجملة الشرطية كما قرر في الأصول انتفاء طبيعي الجزاء عند انتفاء طبيعي الشرط، لأن القضية الشرطية تعليق بين الجزاء والشرط، فلا بد فمقتضى المفهوم انتفاء المعلق عليه عند انتفاء المعلق، وقد علق الجزاء على الشرط، هذه قضية شرطية، ومقتضى أنه نفي الجزاء بنفي الشرط. نفي النفي إثبات، فصر شرطية مسوقة لتحقق الموضوع. من لم يعامل، هذا من لم يعامل فلم يظلم، يعني ظلم عليه. فكروا في المطلب شيخنا، هذا تمام. إذا قد يقال الرواية من هالجهة مشكلة، قضية شرطية مسوقة لتحقق الموضوع، نظير إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والإشكال الثاني أن الرواية بغض النظر عن كونها تدل على مطلب لا يمكن الالتزام به، مجرد أن الإنسان يحقق هذه الذنوب جازت طيبته، وهذا لا يلتزم به أحد. كيف يستدل بها الشيخ على المتجاهر بالفوز؟ قلنا بالإطلاق. دقتكم نيد الرواية التي بعدها، وصحيحة ابن أبي يعفور الواردة في اعتبار العدالة، الواردة في بيان العدالة بعد تعريف العدالة، قال أن الدليل على ذلك. ما هو ذلك؟ ما هو ذلك شيخ مرتضى؟ اليوم كل إياك الدليل على ذلك، ما هو ذلك؟ شفت العبارة؟ العدالة؟ الرواية تقول إن الدليل على عدالة، لأن الرواية بدلت أول شيء عرفت العدالة. قال إن الإمام، كلام الإمام، إن الدليل على العدالة أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته، فيقال بأن الرواية دلت على أنه حرمة تفتيش العثرات وتتبع العثرات يدور مدار أن يكون ساترا لعيوبه، فإن كان ساترا لعيوبه غير متجاهر بها لا يجوز لأحد من المسلمين أن يفتش عن عيوبه، وإن لم يكن ساترا لعيوبه جاز للمسلمين أن يفتشوا عن عيوبه. ولكن قد يقال أن الرواية لا تدل على بحث الغيبة، وإنما يتتبع العورات والتفتيش، وفرق بين التتبع والتفتيش والتجسس وبين الغيبة، وبين الغيبة، فالرواية تدل على أنه يحرم على الشخص أن يفتش عثرات المؤمن إذا كان الرجل صار يسأل السؤال لا تفتش. بعضهم هكذا يسأل فلان شنو سوى، وين راح، وين جاء، شوي شوي يبحث 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 لما يحصل عورة المؤمن، لما يكتشف شنو خطأ المؤمن، وين راح اليوم، في أي مجلس، شنو قالوا له، شنو قال، ها كذب، هذا شنو سيخنا، تتبع العورات والتفتيش والسؤال، يسأل يسأل يسأل، ينبر، احنا نقول ينبر يبحث. ولا تدل الرواية على مسألة الغيبة، فالرواية أجنبية عن محل الاستدلال. اللهم إلا أن يقال إذا دلت الرواية على أن المتجاهر يجوز ابتداء تفتيش عيوبه وتتبع عورته، دلت على جواز إظهارها للآخرين عرفان للملازمة عرفية، فيكون الاستدلال بالرواية بأي بركة؟ ببركة سيدنا الملازمة العرفية، وهو أنه إذا قال الشارع يجوز لك أن تتبع عورات الفاسق المتجاهر بالفسق، يعني لا حرمة له، إذا جزء أتبع عوراته مع أنها قد تكون مستورة، فيجوز لي أن أغتابه. نعم نعم، مفهوم الغاية، والغاية لها مفهوم، لها مفهوم الغاية. الشيخ العظم يرى الغاية، نعم، يرى أن التعليق على الطبيعي الحكم، نعم، المشهور يرون أن الغاية لها مفهوم، بل بعضهم ادعى أنه الغاية أصلا موضوعة للدلالة على الانتفاع، يعني بالدلالة المنطوقية. بحثنا هذا في الحلقة الثالثة، أنه في الغاية قد يقال أن الغاية ليس الاستدلال بالمفهوم بالمدلول الالتزامي، مثل أدوات الاستثناء، الواضع وضع الغاية لبيان الانتفاء المغير عند حصول الغاية. سيد الشهيد قلنا كلام، أتذكر حقا فيه اختلفت كلماته في التقريرات، عنده كلام آخر غير 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 الحلقة الثالثة، أتذكر أنه يقبل مفهوم الغاية، راجعوا تأكدوا. نعم، بل أنا ذكرت في أنه كلامه في الحلقة الثالثة غير كلامه في التقريرات حسب ما أتذكر هذا قديم في ذهني موجود، راجعوا كلامه أيضا. الشيخ العظم خبير مفهوم الغاية أيضا عطنا رواية قال ومفهوم قوله، هذه رواية ضعيفة، رواية علقمة ضعيفة، المحكي عن المحاسن من لم تره بعينك يرى. دقق في الرواية، الشيخ العظم يقول في احتمالات، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، ما رأيت بعينك ولا بالمجهر ولا بالتلسكوب، ماكو فرق، لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان، أي ما ثبت أن فلان فعل ذنب لا بالحس لا بالقاطع ولا بالبينة، فهو من أهل العدالة والست، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا في الواقع، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى، داخل في ولاية الشيطان. هنا عندنا شرط، التفتوا للكلام، عندنا جزاء. إذا جئنا إلى الشرط ففيه قيدان، لم تره بعينك يرتكب ذنبا زائد لم يشهد عليه شاهدان. الجزء الأول من الجملة الشرطية لم تره بعينك، الجزء الثاني من الجملة الشرطية لم يشهد عليه شاهدان. إذا جئنا للجزاء، الجزاء متعدد، الأول فهو من أهل العدالة والست، الثاني شهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. لا، شهادتي مقبولة، خلها إياها. فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة، واحد، ومن اغتابه بما فيه، اثنين، لا تجوز غيبته. وقع الخلاف هنا أنه توجد عندنا محتملات ثلاثة في هذه الرواية. الاحتمال الأول أن الرواية من باب اللف والنشر، فالجزء الأول من الشرط يقابله الجزاء الأول، والجزء الثاني من الشرط يقابله الجزاء الثاني. فإذا لم تره بعينك يرتكب ذنبان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة، وإن كان لم يشهد عليه شاهدان فلا تجوز غيبته، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن الولاية. فدلت الرواية على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على نحو اللف والنشر، على شنو؟ على أنه من أهل الست وأنه من أهل العدالة. وإن شئت قلت بعبارة أسهل، يعني عبارة الشيخ، لا تلاحظون الشرط، لاحظوا، فهو من أهل العدالة والست، هذا احتمال أول، هذا ما ذكره الشيخ، هذا احتمال ما ذكره الشيخ. هذا الاحتمال جاي شنو يسوي؟ لف ونشر من قيود الشرط مع الجزاء، ولكن هذا خلاف العرف، لا أحد يدعي في العرف أنه إذا عندنا جملة شرطية فيها قيدين وفيها جزائين، مقتضى ذلك أنه كل جزء من القيد يقابله شنو؟ جزء من الجزاء. هذا خلاف الظاهر، هذا محتمل ولم يذكره الشيخ العظم. الاحتمال الثاني وهو ما ذكره الشيخ الأعظم، هناك لف ونشر كما قلتم، ولكن اللف والنشر لا علاقة له بشنه؟ بالقيدين، بل هكذا، شوف العبارة، فهو من أهل العدالة واحد والستر اثنين، فعندك عنوان أهل عدالة والست وشهادته مقبولة، هذا مقابله إذا كان من أهل العدالة. ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله، إذا كان من أهل الستر. فقول الرواية فهو من أهل العدالة والستر ثبتت مطلبين، أهل العدالة زائد أهل الستر. ما هو الذي يتفرع على ذلك؟ قالت وشهادته مقبولة، هذا متفرع على أنه من أهل العدالة. ومن اغتابه بما فيه متفرع على أنه من أهل الست. وبناء على هذا تدل على أن المدار على حرمة الغيبة كونه من أهل الست، فلو كان متجاهرا بالفسق جازت غيبته، ويتم الاستدلال بالرواية. هذا محتمل أوله. فلاحظنا مقابلة المجموع بال، فالمجموع مقابلة المجموع يسمونه في اللغة العربية، هذا مقابلة المجموع بالمجموع. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني كل مكلف مكلف يجب عليه أن يمسح رأسه ورجله. الاحتمال الثاني، لا شنو قاعد تقولوا أنتم، من لم يثبت أنه ذا فهو يترتب أنه عليه شيئين، أنه من أهل العدالة والست، وإذا كان من أهل مجموعة يترتب عليه شهادته مقبولة ومن اختابه فهو خارج عن ولاية الله. ليس من باب مقابلة المجموع، من لم يرتكب ذنبا، أسف الله، من لم يرى أنه يرتكب ذنبا ولم تقم بين على أنه ارتكب ذنبا فيترتب عليه شيئين، عنوانين، أنه من أهل العدالة والستر، وإذا كان من أهل العدالة والستر ترتب أثران على هذا المجموع، وهو ما هو؟ قبول الشهادة وحرمة الغيبة، لا أن قبول الشهادة لأنه من أهل العدالة، وجواز الغيبة حرمة الغيبة لأنه من، والثاني هو الظاهر، والظاهر من الرواية، من لم يثبت أنه فعل ذا فهو من أهل العدالة والستر، لا أن هناك شيئا، هو من أهل العدالة والستر، ويترتب على أنه من أهل العدالة أنه شهادته مقبولة، وأنه شنو سيدنا؟ حرمة الغيبة. وبناء على هذا الاحتمال تكون الرواية دليل على أنه من ثبت أو من لم يكن من أهل الست أي كان متجاهرا بالفسق جازت غيبته، ويتم الاستدلال أيضا حتى على المعنى الثاني. إذن الفرق بين المعنيين دعوى الانحلال وعدم الانحلال. واضح شيخ مرتضى كلامي لم واضح؟ نعم، وكلاهما يثبتان المطلوب. قال دل، هي دل على احتمال أول، على ترتب حرمة الاغتيار وقبول الشهادة على كونه من أهل الست وكونه من أهل العدالة على طريق اللف والنشر. يعني شو عرف نشر؟ يعني حرمة الاغتيار بلحاظ أنه من أهل الست، قبول الشهادة بلحاظ أنه من أهل عدالة، وقلنا هذا الاحتمال خلاف الظاهر. أو على اشتراط الكل، أي الكل يعني حرمة جموع الأمرين، حرمة الاغتياب وقبول الشهادة مشروط بكليهما، بكون الرجل غير مرئي منه معصية ولا مشهودا عليه بها. ومقتضى المفهوم على كل حال جواز الاغتياب مع عدم الشرط. أي عدم الشرط؟ إذا انتفى الشرط بأن رؤي أنه ذنب أو قامت عليه الشهادة جازت غيبته. هنا تأتي الإشكال يا سيدنا، مقتضى الإطلاق أن كل من شهد عليه بذنب أو رؤي أنه يذنب جازت سواء كان متجاهرا أو لا، فلا بد أن نلتزم بالتخصيص، وأنه من لم يتجاهر لا تجوز غيبته. وقد يقال أن الفرد المتعارف هو شنو؟ غير المتجاهر. فيأتي الإشكال مرة أخرى، خرج منه غير المتجاهر. احتمال آخر، قال وكون قوله من اغتابه جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء خلاف الظاهر. شنو يعني شيخ مرتضى عبارة دي؟ جملة مستأنفة يقول غير معطوفة، شنو؟ وش قصده؟ ما هو غرضه سيدنا الصندي؟ شنو غرضه؟ نعم تفضل.
على الأقل قال أن المفهوم استفاد منها الجملة الثانية وصبح عن استدلال المهار أن هذا الشخص من اغتابه ما فيه مخالع.
نعم لا، يشير يقول أنتم استدلالكم مبني على أن الجزاء اثنين، شهادته مقبولة وحرمة الاغتيار. مدلست لكم هكذا أن كم جزاء عندك؟ اثنين، شهادته مقبولة وحرمة الاغتيار، واللي يفيدنا الثاني للأول نحن بحثنا ثاني. هذا مبني على أنه ومن اغتابه هذا من الجزاء، فيكون معطوف على الجزاء الأول، فكلامكم صحيح. هناك احتمال آخر، انتهت الجملة الشرطية والجزاء واحد، شهادته مقبولة، إذا كان من أهل العدالة والسد شهادته مقبولة وليس هناك جزاء ومن اغتابه. لا، هذه واو استئنافية تدل ومن اغتابه، يعني ومن اغتاب من رأى بعينه يرتكب ذنبا فهو خارج عن الولاية. ما له علاقة بأهل العدالة والسد، تشير إلى مطلب مستقل. لا يجوز غيبة إلى لا يجوز غيبة من رؤيه أنه يذنب، ومن اغتابه يعني ومن اغتاب من لم ترى بعينه بعينك أنه يرتكب ذنبا فهو خارج عن ولاية الله، فتدل الرواية على أنه يحرم غيبة من يفعل أو من لم يرى أنه يفعل الذنب، ولا علاقة لها بأنه من أهل الستر أو ليس من أهل الستر. فلا يستفاد من الرواية حينئذ أنه إذا لم يكن من أهل الستر جازت غيبته، لأن هذا استفدناه بالمفهوم. فبناء على أن الواو استئناف تشير إلى مطلبين مستقل، وكون قوله من اغتابه جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء خلاف الظاهر. إذن بناء على سيدنا هنا وقع بحث بين العلماء، بناء على أنها جملة مستأنفة، ومن اغتابه اغتاب من؟ هذه الضمير هنا احتمالين اختلفوا، احتمالين، احتمال من لم تره بعينك يرتكب ذنبا له جملة شرطية أو الذي صدر بها الكلام، احتمال ومن اغتاب، ومن اغتاب من كان في نفسه مذنبا الأخير، ما قال وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه يعني ومن اغتاب من كان في نفسه مذنبا فهو خارج بما فيه خارج عن ولاية الله. فهذا الضمير في كم احتمال؟ من هو؟ ومن كان ومن اغتابه يعني ومن اغتاب من كان في نفسه مذنب، يعني مذنب اللي هو المذنب في الواقع، اللي اغتاب المذنب خرج عن ولاية الله. هذه واو استئنافية، ومن اغتابه الشخص الذي يغتاب من المذنب بما في خارج عن ولاية الله، هذه جملة استئنافية لا علاقة بالبحث السابق، فقط الضمير، والضمير رجع إلى من؟ رجع للقريب. قاله
القريب اللي هو هذا، وإن كان في نفسه مذنبا.
نعم
وقبل نسأل وإن كان اسم كان منه
كان المكلف الشخص ومن اغتاب ومن اغتاب المذنب ومن اغتاب من في نفسه مذنبا بما فيه فهو خارج عن ولاية الله خلاف الظاهر. خب على كل حال غرضنا أنه في احتمال في الضمير وإن كان الأقرب أن يرجع إلى من صدر به الكلام يعني الأول يعني من لم تره بعينك يرتكب ذنبا. ثم إن مقتضى إطلاق الروايات يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم سبانه سكروا في الروايات.